الثورة الإسلامية في إيران. كتاب القسام تعلن استشهاد قائد هيئة أركان محمد الضيف ومجموعة من قادتها الكبار خلال فترة العدوان على غزة. وجيش الاحتلال الصهيوني يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار في لبنان. وإلى تفاصيل النشرة، أهلا بكم. انطلقت صباح اليوم احتفالات عشرة الفجر بمناسبة الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. وقال رئيس لجنة عشرة الفجر حميد رضا حاجي باباي أن احتفالات هذا العام التي تزامنت مع الاحتفالات الشعبانية ستقام في أكثر من 80 ممثلية ثقافية في 60 دولة حول العالم. كما أعلن حاجي بابائي عن إعداد آلاف البرامج والاحتفالات الخاصة داخل البلاد من قبل مختلف المؤسسات وبمشاركة الشعب، وستبدأ في مقبرة الشهداء وتستمر في جميع أنحاء إيران. كما سيتم عرض مئات الوثائقيات والبرامج المتنوعة من التلفزيون، وتقام احتفالات خاصة في الكنائس والمعابد الزرادشتية والكونوس. أعلن أبو عبيدة المتحدث باسم كتاب القسام الجناح العسكري لحماس استشهاد قائد هيئة أركان كتاب القسام محمد الضيف وثلة من المجاهدين الكبار من أعضاء المجلس العسكري للحركة. وأوضح أبو عبيدة أن شهدائهم قائد هيئة أركان القسام محمد الضيف وعدد من القادة أبرزهم مروان عيسى نائب قائد أركان القسام وقائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية غازي أبو طماعة وقائد ركن القوى البشرية رائد ثابت وقائد لواء خان يونس رافع سلامة. وأشار إلى أنه سبق إعلان استشهاد قائد لواء الشمال أحمد الغندور وقائد لواء المحافظة الوسطى أيمن نوفل في أثناء الحرب على غزة. أفرز الاحتلال الإسرائيلي عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل مع حركة حماس والتي تضم 110 أسرى، بينهم 20 وصلوا إلى قطاع غزة. واحتشد آلاف الفلسطينيين في مدينة رام الله بالضفة الغربية لاستقبال الأسرى المحررين رغم محاولات الاحتلال منع أي مظاهر احتفالية، فيما حملت الحشود الأسرى المحررين على الأكتاف وسط هتافات للمقاومة الفلسطينية. وبالتزامن سلمت حماس 3 أسرى إسرائيليين و5 تايلانديين إلى هيئة الصليب الأحمر الدولية ضمن الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى لصفقة التبادل. هذا ونقلت حافلة الصليب الأحمر الأسرى الفلسطينيين ضمن الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى في صفقة التبادل إلى مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. للمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
حاول الاحتلال التنغيص عليهم لكن ما أصابهم الوهن. حاول الاحتلال تهديدهم ووعيده وصل إلى آذان كل منهم، لكنهم ما استكانوا ولا تراجعوا قيد أنملة. ظلوا لساعات وساعات ينتظرون أبناءهم وأحبابهم من الأسرى الذين حررتهم المقاومة. ثقتهم بالانتصار تحققت في الختام. عاد الأسرى ورفعوا على الأكف، ومن بينهم زكريا الزبيدي أحد أسرى نفق الحرية والقيادي في كتائب الأقصى والذي بات في أسره والدا لشهيد قتل في الميدان.
الحمد لله رب العالمين، شكرا شعبنا الفلسطيني بكافة أماكن تواجده، شكرا لأهلنا بغزة، رحم الله شهداء غزة، شفاء جرحاهم، عادهم إلى بيوتهم سالمين غانمين. ربنا يحمي بهاي اللحظة أهلنا في مخيم جنين. وهذا استفتاء شعبي على المناضلين وأهل المناضلين. ماذا ترون اليوم؟ هو استفتاء شعبي على المناضلين.
الانتظار رغم طوله انتهى. 110 أسرى فلسطينيين غادروا الاعتقال، بينهم أطفال وأسرى مؤبدات. كل من هؤلاء الأسرى انتظر الحرية سنوات وسنوات، وبعضهم لعقود وعقود. وجميعهم دون استثناء وجهوا رسالة شكر للمقاومة الفلسطينية التي جعلت الاحتلال ينفذ شروطها، وهو صاغر ومرغم ولا يجد لغير الإفراج عن الأسرى سبيل.
هذا يوم فرح وطني فلسطيني بامتياز لكل أبناء الشعب الفلسطيني على مختلف ألوانهم ومشاربهم السياسية، أن يرغم هذا الاحتلال بالإفراج عن أسرى مؤبدات وأسرى ذوي الأحكام العالية الذين قضوا عشرات السنين من عمرهم داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، بمعنى أننا نرى أنه سيتم تبييض كافة الأسرى من كافة السجون بمختلف فئاتهم وتشكيلاتهم، أسرى المؤبدات 552 أسير مؤبد.
هذا المشهد الذي سيتكرر كثيرا يدمل جراح الفلسطينيين وينكأ الجراح في كيان الاحتلال.
قالت سراء القدس أنها اشتبكت فجر اليوم مع قوة مشاة إسرائيلية في الحارة الجنوبية بطولكرم في الضفة الغربية وحققت إصابات مؤكدة. بدورها أفادت مصادر بأن مقاومين استهدفوا بعبوة ناسفة قوات الاحتلال المقتحمة لبلدة السيلة الحارثية شمال غربي جنين، مضيفة أن العدو يواصل نسف المباني في مخيم جنين، فيما اندلع النار في منزل حاصره الاحتلال في بلدة اليامون غرب جنين. ويوم أمس استشهد 3 فلسطينيين في قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي على جنين ونابلس، كما أصيبت 3 فلسطينيات إثر قصف نفذته طائرة إسرائيلية في مخيم جنين. في استمرار للخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في لبنان، شنت طائرات جيش الاحتلال غارات على عدة مناطق في البقاع شرقية البلاد اليوم بعد منتصف الليل، كما ارتكب جيش الاحتلال 15 خرقا لوقف إطلاق النار في لبنان على مدار يوم أمس، ليرتفع الإجمالي منذ بدء سريان الاتفاق قبل 66 يوما إلى أكثر من 820 خرقا. هذا ويواصل الاحتلال اعتداءاته جنوبية لبنان ولا سيما في قرى الحافة اليمامية عند الحدود مع فلسطين المحتلة، على الرغم من انتهاء مهلة 60 يوما للانسحاب وفق اتفاق وقف اطلاق النار. اعلنت الامم المتحدة ان وكالة الأونروا تواصل اداء مهامها رغم دخول الحظر الاسرائيلي لانشطتها حيز التنفيذ. وقال متحدث الامم المتحدة ستيفان دوجاريك: نحن على تواصل مع زملائنا بالأونروا في المنطقة وهم يواصلون أداء واجباتهم وتقديم الخدمة، مؤكدا أن الوكالة عازمة على البقاء في المنطقة وأداء مهامها. وأخيرا قال مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف الذي يزور الأراضي الفلسطينية المحتلة أن صفقة تبادل الأسرى في غزة تسير بصورة جيدة وعلينا الاستمرار في تطبيقها. وخلال زيارته التقى ويتكوف رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو وعددا من الوزراء في حكومة الاحتلال، داعيا إلى إنهاء المرحلة الأولى وتنفيذها بصورة صحيحة للانتقال إلى المرحلة المقبلة في المفاوضات. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. انطلاق احتفالات 10 الفجر بمناسبة الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. كتاب القسام تعلن استشهاد قائد هيئة أركانها محمد الضيف ومجموعة من قادتها الكبار خلال فترة العدوان على غزة. وجيش الاحتلال الصهيوني يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار في لبنان. في أمان الله.
من أقوال مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران وقائد الثورة الإسلامية المجيدة الإمام الخميني قدست نفسه الزكية. إني أغبط تلك الروح الصافية والنية الخالصة التي يمتلكها المتطوعون، وإني أبتهل إلى الله عز وجل أن يحشرنا وإياهم يوم القيامة، وذلك لأن افتخاري في هذه الدنيا هو أنني متطوع.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فجر الانتصار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا الخاص بذكرى انتصار الثورة الإسلامية المباركة، الذكرى 46 وعشرة الفجر المباركة. مبارك عليكم هذا العيد السعيد وهذا اليوم المبارك في تاريخ أمتنا. اليوم الذي أحيا فيه الإمام الخميني الإسلام المحمدي الأصيل. مبارك عليكم هذا اليوم الذي عادت فيه الولاية إلى قيادة هذه الأمة. وستستمر تغطيتنا هذه على مدى أيام عشرة الفجر المباركة حتى 22 من بهمن، ذكرى انتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني، وسيكون لنا لقاء معكم في كل صباح ومساء بهذه المناسبة، وسنلتقيكم على مائدة الجمهورية الإسلامية والثورة المباركة في إيران. أحبتنا الكرام، دخلت الثورة الإسلامية عاما جديدا بنفس مبادئها وثوابتها، ولكن بإنجازات أعظم على كافة السوح ومختلف المستويات، ومواقف لم تتراجع لدعم ومناصرة الشعوب والأمم المستضعفة والمناهضة لقوى الاستكبار العالمي. كذلك نرحب بمستمعي راديو المقاومة صوت المقاومة حتى النصر، والذي انطلق مع ذكرى عملية طوفان الأقصى ويهدف إلى نشر خطاب المقاومة، ويمكنكم الاستماع إليه عبر موجة FM 95.5 وعبر الإنترنت iranseda.ir. أما موقع إذاعة طهران العربية على الإنترنت arabicradio.ir. ويمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر رقم الواتساب بكتاباتكم وبأصواتكم 0098 993794 2431. أما أرقام هواتف البث المباشر 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و22013848. في ذكرى انتصار ثورة الإسلام في إيران، ندرك عظمة الإنجاز وسمو الأفكار الحضارية التي تجلت في عشرة الفجر المباركة وتحولت إلى دولة يقودها الإسلام ويحدوها الأمل في انتصار ثورة المحرومين والمستضعفين في العالم. وقد كان من أهم أهداف الثورة تأسيسها لنصرة المحرومين والثوار وحركات المقاومة لعالم الاستكبار والهيمنة الاستكبارية. وكان الإمام الخميني الزعيم المؤسس والقائد الكبير والأمل الذي مهد الطريق لقيام محور المقاومة والإنسان والعدالة والحرية والمساواة الاجتماعية. إن الثورة الإسلامية حققت إنجازات كبيرة وعلى مستويات مختلفة، في مقدمتها إرجاع الثقة بقدرات الأمة وشجاعة شبابها وإحياء الروح الإيمانية واعتماد التوكل على الله عز وجل أساسا في كل مواجهة لتحقيق الانتصارات، وأن الحقوق تؤخذ ولا تعطى، وأن العزة لله ولرسوله والمؤمنين. فأحيت بذلك روح الجهاد والمقاومة في الأمة الإسلامية في ظل الاستعمار لعقود طويلة يسلب خيراتها ويسخر طاقاتها لمصالحه الخاصة، تاركا الشعوب الإسلامية تئن من الفقر والإذلال.
النظرة الإسلامية بعبارة موجزة تقرر وحدة البشر من الفطرة والطبيعة ووحدتهم في الحاجات والتطلعات، ومن هنا تدعوهم إلى إيمان واحد وحركة منسجمة واحدة. وما بشر به أنبياء الله من دين في كل زمان إنما يتمثل بهذا الإيمان وهذا الهدف وهذه الحركة.
أجل إن الإمام الخميني فجر ثورة كبرى أصبحت نبراسا للثائرين، ونحن نستذكر الذكرى السنوية لانتصارها عام 1979. ينبهر العالم أمام هؤلاء الرجال الأبطال الذين استرخصوا أرواحهم وواجهوا الدبابات والأسلحة الفتاكة حتى تكللت جهودهم بالنجاح وانتصرت ثورة الحق ضد الباطل. نبارك للحجة عجل الله فرجه ولأمتنا الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، ولكم مستمعين الكرام أينما كنتم، ولنا هذه المناسبة العظيمة ألا وهي ذكرى انتصار الثورة الإسلامية التي مثلت منعطفا مهما في التاريخ الإسلامي المعاصر، غير قواعد الكثير من المعادلات القائمة آنذاك وحتى الساعة. وإن أبرز ما يميزها قيادة المرجعية الدينية لها متمثلة بمؤسسها الإمام الخميني الراحل رضوان الله عليه، وبسلميتها وشعبيتها ووطنيتها، حيث استندت في كل تفاصيلها إلى الشعب الإيراني المسلم، وتبنت الدفاع عن قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. يصادف اليوم 12 من بهمن الخير بهمن الأول من فبراير، حيث يحتفل الشعب الإيراني ببداية أيام عشرة الفجر وذكرى عودة الإمام الخميني رضوان الله عليه من منفاه في مثل هذا اليوم من شباط فبراير 1979 إلى العاصمة طهران. عندما شاع خبر عزم الإمام الخميني على العودة إلى إيران، كان كل من يسمع بالخبر تفيض عيناه بدموع الشوق. لقد عانت الجماهير 14 عاما من الانتظار، بيد أنهم كانوا في قلق واضطراب على حياة الإمام الخميني، ذلك أن الحكومة العسكرية العميلة للشاه ما زالت في سدة الحكم. لذلك فقد أوصى أصدقاء الإمام بتأخير السفر قليلا لتوفير الظروف المناسبة لحمايته. من جانب آخر، فإن عودة الإمام إلى إيران في تلك الظروف ولقائه بالجماهير المليونية الثائرة كان يعني من وجهة نظر الولايات المتحدة النهاية الحتمية للنظام الملكي. لذا فقد اتخذت خطوات عديدة، بدءا من التهديد بتفجير الطائرة التي تقل الإمام، وانتهاءا بانقلاب عسكري أو التهديد بالانقلاب العسكري، كل ذلك لدفع الإمام إلى تأخير سفره، حتى أن الرئيس الفرنسي وقتئذ قام بدور الوساطة، ولكن الإمام كان قد اتخذ قراره النهائي وأعلن عبر بيانات أصدرها للشعب الإيراني بأنه يريد أن يكون مع شعبه في هذه الأيام المصيرية الحاسمة.
هو الوحي كان وقام الإمام، قام الإمام،
قام الإمام،
وقامت برايا وكر الأنام، كر الأنام،
قام الإمام.
جماهير إيران في صحوة تداعت إلى الساح وسط الزحام،
وقامت أسوداً
تلبي الخمين نداء السماء وغيث الغمام.
وعاد الإمام إلى أرضه ليملأ عدلا بلاد الكرام.
في مثل هذا اليوم الأول من فبراير شباط وذكرى عودة الإمام الخميني إلى أرض الوطن، أقدمت حكومة بختيار بالتنسيق مع الجنرال هايزر على إغلاق المطارات بوجه الرحلات الخارجية، وقد توجهت الملايين من مختلف أنحاء البلاد لتشارك في التظاهرات التي انطلقت في طهران مطالبة بفتح المطار، كما اجتمع جمع من العلماء والشخصيات السياسية في مسجد جامعة طهران وأعلنوا اعتصامهم هناك حتى تفتح مدارج المطار. ولم تتمكن حكومة بختيار من الصمود أكثر من عدة أيام ثم رضخت لمطالب الجماهير. وأخيرا وفي مطلع شهر شباط فبراير عام 1979 وصل الإمام الخميني إلى إيران بعد 14 عاما من فراق الوطن، وكان استقبال الجماهير لقائدها عظيما ومنقطع النظير إلى درجة لم تستطع حتى الشبكات الإعلامية الغربية من إنكاره، إذ قدرت وسائل الإعلام الغربية عدد المستقبلين ما بين 4 إلى 6 ملايين شخص. وما إن وصل الإمام حتى توجهت الجموع من مطار طهران إلى مقبرة جنة الزهراء حيث مزار الشهداء لتصغي لحديث قائدها التاريخي. وفي ذلك الحديث أعلن الإمام قائلا: سوف أقوم بدعم من هذا الشعب بتشكيل حكومة. وفي بداية الأمر اعتبر باختيار بأن الإمام يمزح، وما هي إلا أيام قلائل حتى أعلن الإمام الخميني في 5 من شباط تعيين مهدي بازرغان رئيسا للحكومة المؤقتة بعد ترشيحه من قبل مجلس قيادة الثورة. اللهم صل على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وسلمت وباركت على أحد من عبادك، آمين رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، أذكركم هنا بأرقام هواتفنا المباشرة ورقم الواتساب للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء. أرقام هواتف البث المباشر 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762 22-01-3768 و 22-01-3848. ورقم الواتساب يمكنكم من خلاله إرسال رسائلكم الصوتية والمكتوبة 00989-99-37-24-31. ومعنا مستمعنا الكريم غالب من طهران. سيد غالب حياك الله، أهلا بك، تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله. أخي محمد، الحقيقة تجتمع هذا اليوم ثلاث مناسبات،
نعم.
حيث يوم الجمعة واليوم الأول من شعبان المعظم، ثم اليوم الأول من عشرة الفجر المباركة،
نعم.
وقدوم الإمام الخميني رحمه الله من المنفى إلى إيران، حيث تكللت جهوده وجهاده بانتصار الثورة الإسلامية المباركة. والحقيقة أن هذه الجمهورية الإسلامية أعادت العزة والرفعة للإسلام والمسلمين أجمع، بل لكل الأحرار والمستضعفين في العالم. والحقيقة باتت الثورة الإسلامية صدقة جارية للإمام الخميني، فهي
نعم.
في خضم أمواج المؤامرات التي يحوكها الاستعماريون، نجدها بقيادتها الحكيمة الإمام الخامنئي تتألق، والحقيقة تفضح، يعني توقظ جميع المسلمين، وتفضح وتشير إلى مآرب أمريكا ومن لف لفها وهم أعداء البشرية جميعا. ومن هنا ندرك معنى حديث الإمام الكاظم عليه السلام، إذ روي عنه قوله: رجل من أهل قم يدعو الله، يدعو الناس إلى الحق، يجتمع معه قوم كزبر الحديث، ثم يصفهم وعلى الله يتوكلون، والعاقبة للمتقين. شكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة.
أحسنتم، بارك الله فيكم. شكرا للأخ غالب من طهران.
الوعي الثوري الإسلامي لشعبنا الإيراني العظيم إنما هو العامل الأساس لإحباط كل مخططات ومؤامرات الاستكبار. جمهورية إيران الإسلامية العامل الأساس لكل التيارات المناهضة للديكتاتورية والاستعمار في العالم. إن صمود ومقاومة الشعب الإيراني هو الضمان الوحيد لشيوع الأمن في المنطقة وتقدمها.
أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات، وأحيي الشعب الإيراني المسلم الثائر بذكرى الثورة الإسلامية الإيرانية التي أصبحت منارة للمسلمين والمستضعفين والناس أجمعين حول العالم. وأهنئ السيد الإمام الخميني الذي كان أبا لهذه الثورة منذ اليوم الأول، وأهنئ السيد القائد الإمام الخامنئي الذي عاش هذه الثورة ونماها، فأصبح اليوم هو راعيها وولي الفقيه أدامه الله تعالى. إن هذه المنارة المضيئة أصبحت تمثل الإسلام المحمدي الأصيل الذي يقوم على دولة مسلمة مباركة، وهي انموذجا مصغرا من دولة الإمام المهدي الذي تتمثل فيها الدولة المحمدية. هذه الثورة مثال صادق لقوة الشعب المسلم وحقانية الدولة الممهدة للإمام المهدي التي تحامي عن الإسلام وتطبقه في كل أطراف الحكومة. معكم سناء من الإمارات.
جوانان عزيز، قدر خودتون را هم بدانید، قدر کشورتون را هم بدانید، قدر امنیتتون را هم بدانید، قدر نظام جمهوری اسلامی را هم بدانید، که این عزت را، این آرامش را، این سربلندی را به این کشور عطا کرده.
يا أبناء شعبنا الكريم، أيها الشباب، اعرفوا قدر أنفسكم وقدر هذا الوطن، اعرفوا قدر هذا الأمن والاستقرار، اعرفوا قدر النظام الجمهوري الإسلامي الذي منح هذا الوطن ما له من عزة وأمن ورفعة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نرحب بكم من جديد في لقائنا هذا الخاص بذكرى انتصار الثورة الإسلامية المباركة، أي اليوم الأول من عشرة الفجر، ذكرى هذا الانتصار العظيم والتاريخي الذي جاء بقيادة الإمام الخميني رضوان الله عليه، و بعزم وإرادة لا تلين من هذا الشعب العظيم في مثل هذا اليوم من عام 1979. للمزيد من تسليط الضوء على هذه المناسبة نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ الدكتور عماد أبشناس، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني، معنا من طهران عبر الهاتف. دكتور عماد، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحية لكم وللمستمعين الأعزاء،
حياكم الله. بداية دكتور عماد، كيف تقرؤون مسيرة الثورة الإسلامية طوال السنوات التي مرت من عمرها الزاهر منذ عام 1997؟ كيف تقرؤون الثوابت والمتغيرات في هذه الثورة المباركة؟
1979
أتصور. نعم، 1979 صح.
نعم، في الواقع الثورة الإسلامية في إيران هي كانت لم تكن نتيجة تحرك يعني في البداية من الناس، بل كانت نتيجة عشرات السنين من البرمجة، إذا ما أردنا أن نقول، والإمام الخميني حضر للحكومة الإسلامية بعد إسقاط نظام الشاه حين كان في النجف، والهدف من تشكيل الثورة الحكومة الإسلامية كان إعطاء نموذج للمسلمين في العالم عما سوف تكون عليه الحكومة الإسلامية إذا ما يعني صارت هناك حكومة إسلامية في هذه الدول. وسببها كان أنه خلال ذلك الوقت كان هناك خلافات كبيرة جدا بين المسلمين على نوع الحكومة التي يجب أن يقتدوا بها. بعضهم كانوا ينادون بحكومة تشابه الحكومات الشرقية، وبعضهم كانوا ينادون بحكومات تشابه الحكومات الغربية. ولكن المقصود من الثورة الإسلامية كان حكومة وفقا لمقتضيات الظروف للدول الإسلامية، في حين أن العديد لم يكونوا ينظروا إلى الحكومات بهذا الشكل. يعني كانوا يريدون أن يعني يستوردوا نظاما في حكوماتهم لحكوماتهم، بدل أن يقوموا بتشكيل حكومة وفقا لإرادة الشعوب. وطبعا الحكومة الإسلامية في إيران كانت نموذجا أستطيع أن أقول لك أوليا لكل هذه الأفكار، من أننا نحتاج إلى نظام إسلامي شعبوي يعني يكون وفقا لإرادة شعوب المنطقة.
نعم.
وليس نموذجا لما هو في دول أخرى. وعمليا إذا ما نظرنا حتى إلى باقي الدول، نرى أن معظم دول العالم هي لا تستورد الدول الناجحة، لا تستورد الحكومة السياسية، بل هي الشعوب تقوم بتشكيل حكومات وفقا للمقتضيات السياسية والاجتماعية لتلك الحكومات. مثلا أنت تنظر إلى حتى الدول الأوروبية، النظام الحاكم في بريطانيا يختلف عن فرنسا، يختلف عن ألمانيا، يختلف عن إسبانيا، يختلف عن إيطاليا. كل دولة، كل شعب ينتخب نوع من النظام الذي يكون مؤاتيا ل إذا ما أردنا أن نقول فلسفته السياسية. ونجاح الثورة الإسلامية في إيران عمليا كان لأن الناس كانوا يريدون نظاما إسلاميا وفقا لإرادة الشعب ووفقا للأفكار أو الفلسفة الاجتماعية والفكرية لهذه الشعوب. طبعا بعد الثورة الإسلامية رأينا أن هناك كانت محاولات من قبل الاستعمار، الاستعمار الذي لم يخرج، يعني اسميا خرج من المنطقة، ولكن عمليا هو كان موجودا في هذه المنطقة. طيب. وهو رأى أن الثورة الإسلامية في إيران تشكل خطرا على نفوذه، ولهذا حاولوا جهدهم بأن يعني يفشلوا.
طيب طيب دكتور عماد، يعني كيف استطاعت الثورة الإسلامية دون اعتماد على قوة خارجية من إسقاط خامس أعتى وأقوى جيوش العالم وتشكيل حكومة أساسها الاستقلال ونفي كل أنواع التسلط الأجنبي؟
يعني عمليا عبر الشعب، يعني ليس هناك نظام في العالم يستطيع أن يحكم دون أن يكون هناك دعم شعبي له.
نعم.
النظام الحاكم في إيران حينها لم يكن لديه دعم شعبي، الشعب لم يكن يريد هذا النظام، والمشكلة كانت عند الشعب أنهم لم يكن لديهم نموذجا لما سوف يحصل ما بعد هذا النظام الحاكم، لأنه كان يعني هناك نظام يحكم إيران لآلاف السنين، والشعب لم يكن لديه فكرة عن النموذج الجديد الذي سوف يحكم البلاد. والإمام الخميني رحمة الله عليه ذهب إلى النجف، يعني تم يعني إذا ما أردنا أن نقول إجباره على الخروج من البلاد، ذهب إلى النجف وجلس بقي في النجف لمدة 15 عاما يكتب فكرته عن النظام الجديد في البلاد، وهو الحكومة الإسلامية. وعندما وجد الشعب أن هناك نموذجا يمكن تطبيقه في البلاد يكون وفقا لإرادة الشعب، قام بثورة في البلاد. هذا ما حصل. اليوم نجاح الثورة الإسلامية في إيران على الرغم من أن الاستعمار والدول المعارضة لإسقاط الشعوب الإسلامية هي حاولت جهدها بوقف تطور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولكن نجاح الجمهورية الإسلامية أعطى الشعوب الإسلامية نموذجا لحكومة تكون إسلامية وفقا لثقافة هذه الشعوب وتقوم تستطيع هذه الشعوب.
طيب طيب دكتور عماد، هناك سؤال يعني يطرح حول قضية استقلال الجمهورية الإسلامية. هناك من يقول يعني المعادلات في هذا العالم مرتبة بشكل يجب أن تكون تابعا للقوى الكبرى حتى تتمكن من التطور، تتمكن من يعني على الجانب الاقتصادي، تتمكن على الجانب التقني التكنولوجي، تتمكن على الجانب السياسي الدبلوماسي وما إلى ذلك من الجوانب الأخرى التي تحتاجها قيادة البلدان في هذه المرحلة. وبالتالي يعني قضية استقلال الجمهورية الإسلامية قضية يعني هي في الواقع غير مطلوبة بهذا المعنى الذي تقوله إيران، لا شرقية لا غربية، وإنما هذا أدى إلى تضررها، أدى إلى تخلفها، أدى إلى يعني تراجعها على مستويات المعيشية والمستويات الاقتصادية والتكنولوجية وما إلى ذلك. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
ومن يقول ذلك؟ يعني من يفسر هذا التراجع؟ الدول الغربية والدول الاستعمارية؟ نحن نفسره أننا تطورنا، نحن لا يعني لا نفسره وفقا لتفسير هذه الدول أو ما تريد هذه الدول أن تفسره. عمليا الاستعمار الحديث هو ليس باحتلال الدول بشكل مباشر بل بشكل غير مباشر، وعندما يريد الاستعمار الحديث السيطرة على الدول هو يضع دمى باسم حكام تحكم هذه الدول، و يربط كل تطورات هذه الدول بنفسه، يعني يعطي انطباعا لشعوب هذه الدول أنه دون أن يكون هناك تكنولوجيا أو يكون هناك علاقات يعني ترابط من نوع يكون هم الأسياد والباقي يعني الشعوب.
نعم دكتور عماد.
يكون أتباع هؤلاء لن يستطيعوا التطور. وفي إيران رأينا أن هذا الأمر يعني كان معكوسا عمليا. إيران لم تكن لديها أي يعني تبعية للشرق أو الغرب واستطاعت أن تتطور، واليوم تربطها علاقات ممتازة مع العديد من الدول، وهي حتى باتت دولة ند هذه الدول ومنافسة لهذه الدول في المجتمع الدولي. واليوم أنا أعطيك مثالا، يعني هو مثالا لربما يكفي لكي يعني يفهم المخاطب ماذا أتكلم عنه. في قبل الثورة الإسلامية في إيران كانت دول العالم أو تابعة للشرق وهو الاتحاد السوفيتي أو الغرب أو يعني الولايات المتحدة، وكان الجميع يعتبرون أن قدرات هذه يعني الجبهتين لا يمكن منافستهم من قبل أي طرف. لربما لم يتصور يوما أحد بأن قدرات دولة مثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية سوف تصل إلى مرحلة أن الناتو الذي يحارب روسيا اليوم يخاف من أن تقوم إيران بتقديم صواريخ ومسيرات وتكنولوجيا التي صنعتها لمواجهة الناتو، يعني يخاف أن تقدمه إيران لروسيا. وعلنا يقول أن إيران تستطيع قلب المعادلة، يعني قلب المعادلة في الحرب بين روسيا والناتو يعني اليوم مرهون هو بيد إيران ومرهون بقدرات إيران. وعندما قدمت إيران هذه الإمكانات لروسيا يمكنها قلب المعادلة، معادلة الحرب الكبرى بين هاتين الجبهتين الذين صرفوا فيها مئات المليارات من الدولارات. يعني لربما هل كان هناك هذا التصور ممكن أن يكون لدى شعوب المنطقة والعالم أنه ممكن أن تصل إيران إلى هذه المرحلة؟ هذه عندما نتكلم عن المسيرات والصواريخ يعني هنا لا نتكلم عن أسلحة، نتكلم عن تكنولوجيا وصلت إليها. يعني كي يكون لديك قدرة لتصنيع الصواريخ وهذه المسيرات يجب أن يكون لديك أعلى أنواع التكنولوجيا العلمية لكي تستطيع تجمع هذه التكنولوجيا وتصنع بها الصواريخ والمسيرات. وإيران وصلت إلى هذه المرحلة وهي أعلى مرحلة من التكنولوجيا وبدون الحاجة لا إلى الشرق ولا إلى الغرب.
إلى الغرب. طيب اسمح لي دكتور أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا. أبارك لكم مرة أخرى حلول عشرة الفجر ذكرى انتصار الثورة الإسلامية المباركة وذكرى عودة الإمام الخميني المظفر من المنفى إلى أرض الوطن وانطلاق المرحلة الأخيرة من هذه الثورة العملاقة التي توجت بنصر مبين وعظيم وإلهي في 22 من بهمن، بهمن الخير، بهمن العطاء، بهمن الانتصار وتأسيس نظام الجمهورية الإسلامية بقيادة الإمام الخميني رضوان الله عليه. ونتابع أحبتنا الكرام لقاءنا هذا وحديثنا مع الدكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني، ولكن قبل ذلك اسمحوا لي أن أذكركم بأرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء: 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013722 22013768 و 22013848.
الله 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 الله.
نعم، هذا النشيد التاريخي الذي يذكرنا بتلك الأيام العظيمة وتلك الأجواء الرائعة، أجواء انتصار الثورة الإسلامية، تلك الفرحة العظيمة التي أثلجت الصدور، وفي الواقع يعني بعثت روح الانتصار في هذه الأمة جمعاء، وليس فقط لدى الشعب الإيراني، كل العالم الإسلامي ابتهج واحتفل واستبشر بهذه الثورة وبهذا النصر المبين، واعتبره انتصارا لكل الأمة الإسلامية، واحتفل به وبمباركة هذه الثورة العظيمة. نعود إلى الأستاذ عماد أبشناس، الدكتور عماد أبشناس، الكاتب والمحلل السياسي. دكتور عماد، من أبرز ميزات الثورة الإسلامية سلميتها، يعني لم يدعو قط الإمام الخميني يوما الجماهير والشعب الإيراني إلى حركة مسلحة، ولم نشهد عمليات اغتيال ولا تصفيات ولا يعني مواجهات. كان يعني القوات الشاهنشاهية خاصة الحرس الملكي يقوم بارتكاب الجرائم والمجازر بحق أبناء الشعب المتظاهرين العزل الذين لم يحملوا لا سلاح ولا أي شيء آخر، وكان يسقطهم مدرجين بدمائهم. ولكن في الجانب الآخر لم نلاحظ ردا على ذلك بالمثل من الجماهير الإيرانية. ما الذي يمكن أن نقوله في هذا الجانب المميز في الثورة الإسلامية، سلمية الثورة؟
يعني في الواقع هذه السياسة أدت إلى إجبار يعني القوات المسلحة الإيرانية بأن تنضم إلى الثوار، يعني الثورة. عمليا رأينا أنه على الرغم من أن الأمريكيين و الغربيين الذين كانوا يسيطرون على القوات المسلحة الإيرانية حينها، حاولوا جهدهم بدفع القوات المسلحة للتصادم مع الشعب، ولكن في النهاية القسم كبير الأكثرية في القوات المسلحة الإيرانية رفضت أن تواجه شعب أعزل، واعتبرت أنها لم تكن تنضم إلى القوات المسلحة لمحاربة الشعب، بل لمحاربة عدو الشعب. ولهذا عمليا لو كان هناك مواجهة مسلحة بين الثوار والقوات المسلحة لربما تحول الأمر بشكل آخر، كانت هناك حمامات دم في البلاد. ولكن بما أن الشعب لم يقم بأي تحركات عدوانية، فإن القوات المسلحة، أعضاء القوات المسلحة رأوا أنهم
نعم نعم دكتور
الاستمرار في مواجهة الشعب ونجحت الثورة.
نعم، وفي ختام هذا الحديث، يعني كيف تنظر إلى مستقبل الثورة الإسلامية في ظل كل هذه التحديات، كل الأحداث التي وقعت خلال 45 سنة الماضية؟ يعني لم تفت في عضد هذه الثورة ولا في هذا الشعب، كيف تنظر إلى المستقبل سيد دكتور عماد باختصار لو سمحت؟
يعني عمليا أتصور أن هناك ما زالت هناك محاولات من قبل الأعداء إفشال الثورة الإسلامية، لأنهم يعني موجة الثورة الإسلامية تؤثر على باقي الشعوب في الشعوب الإسلامية في العالم. لهذا فإن التحديات هي تعتبر هي كبيرة جدا وما زالت مستمرة، ويجب على الثورة أن تواجه هذه التحديات خاصة في المجالات العلمية والاقتصادية.
نعم، شكرا لك دكتور عماد أبشناس، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع مع مساهماتكم و ومشاركاتكم وكذلك مع هذا الفاصل الذي أعده مخرج اللقاء السيد جعفر دجمهو.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم سادة الأفاضل. مسألة الثورة الإسلامية التي هزت عروش الطغاة، هزت عروش الظالمين، هذه الثورة التي أعادت المعنى الحقيقي للإسلام في نفوس الناس، وخصوصا في طبقة الشباب التي زرع فيها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه حب الدين والتدين والتقوى مع العلم والحرية والقوة ورغبة الانتصار. جعلت الإسلام عزيزا، أخرجت المارد الإسلامي من القمقم، أخرجت المارد الإسلامي من جحره الضيق، وعرف الناس ما هي مسألة التشيع وما هي إيران وما هم المستضعفون والذين لديهم الثورة الإسلامية والذين لديهم عقيدة الإمام المهدي المنتظر سلام الله تعالى عليه، وهم يمهدون له ظهوره بإذنه تعالى. الثورة الإسلامية التي انطبقت عليها الآية القرآنية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. هذا هو المعنى الحقيقي للتطبيق الصحيح للانتظار وللمنتظرين للإمام المهدي سلام الله تعالى عليه. وهؤلاء المنتظرون زرع كبير ومثمر وطيب من الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، حيث أيضا أنه قال إن أنصاري في محارب أمهاتهم، أي أن هناك جيلا شبابيا في المستقبل أيضا سيظهر وسيمهد الظهور أكثر فأكثر للإمام المهدي سلام الله تعالى عليه. فإننا لما رأينا أناسا عملوا عمل علي بن أبي طالب وعملوا عمل محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وآله، رأينا عزة الإسلام قد رجعت وشجاعة المسلمين قد رجعت، وهذا كله بظهور الثورة الإسلامية المباركة بقيادة الإمام الراحل الخميني رضوان الله تعالى عليه. وهو ليس براحل، هو باق في القلوب وفي العقول، وسيظهر إن شاء الله ويرجع مع أنصار الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه بحق محمد وآل محمد. شكرا جزيلا لكم.
مستمعينا الكريم الدكتور ياسر الحسيني من كربلاء العراق على هذه المشاركة. ستستمر تغطيتنا هذه لاحتفالات هذه الأيام في الجمهورية الإسلامية وباقي نقاط ومواقع أمة المقاومة وأمة الجمهورية الإسلامية في أنحاء العالم، وسنوافيكم بالمزيد من التفاصيل حول هذه الاحتفالات إن شاء الله. أيضا عبر أثير إذاعة طهران في كل صباح هناك لقاء مباشر وتغطية وتحت عنوان معين على مدى هذه الأيام حتى يوم 22 من بهمن، ذكرى انتصار الثورة الإسلامية ويوم انتصار هذه الثورة بقيادة الإمام الخميني رضوان الله عليه وبعزيمة وإرادة هذا الشعب التي لم ولن تلين مهما كانت التحديات ومهما بلرت. أحبتنا الكرام، في ختام هذا اللقاء نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير، دمتم سالمين موفقين وفي أمان الله.
Hey, come to town.